الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: الشروع بالدعوة. واجتاز صحراء الصمان ووصل إلى مدينة حرملة، إحدى مدن منطقة العارض، وهي تجاور العيين، المدينة التي نشأ فيها، وحل في منزل والده، وكان يتديرها ويتولى قضاءها، فقد جاءها إثر خلاف طرأ بينه وبين أميرها محمد ابن حمد آل معمر، فاستقر فيها إلى جانب والده يقرأ وإياه ويتدارسان العلوم معقولها ومنقولها. ويمكن القول إن هذه الفترة التي قضاها في حرملة قد امتدت نحو 15 سنة، أي منذ وصوله سنة 1139 إلى سنة هجرته الأولى إلى العيين سنة 1153، كانت فترة تأهب للوثبة الكبرى التي أعدته لها العناية الإلهية وألهمته إياها، على أنه لم يلزم الراحة ولم يخلد إلى الهدوء في هذه الفترة، بل كان على عادته يواصل إلقاء الدروس والتعليم طبقا للخطة التي يسير عليها، على أنه مراعاة لمقام والده واحتراما له لزم الاعتدال، فقد كان يوصيه بالاتئاد وعدم الاندفاع خوفا عليه من العامة فلا يؤذونه أو يصيبونه بمكروه. واسترد حريته المطلقة بعد وفاة الوالد سنة 1153، فأعلن الدعوة واندفع يعمل على أوسع نطاق، لا يخشى عدوانا ولا يخاف زاجرا، فشاع خبره في المنطقة كلها، وتحدث الناس عن الدعوة ولهجوا بذكرها، فأقبل عليه كثيرون واتبعوا هداه ولزموا مجلسه وواظبوا على حضور دروسه والاستماع إلى خطبه ومواعظه، وقرأوا عليه علوم الحديث والتفسير، وازدادوا به تعلقا وله تعظيما وتوقيرا. كتاب التوحيد. وألف في تلك الفترة كتاب التوحيد، وهو أول ما سطر وحبر، فكان من خيرة الكتب التي ألفت في هذا الباب وأكثرها نفعا، وكانت الغاية من تأليفه ونشره أن تعم الفكرة وأن يتداول الناس ما جاء فيه. كتاب كشف الشبهات. وواصل التأليف فأتبع كتابه التوحيد الخالد بكتاب آخر لا يقل عنه فائدة، وأسماه كتاب كشف الشبهات، فكان آية في البلاغة وحجة في الإقناع، وقد أراد من وضع هذا الأخير كشف الشبهات التي كانت تعرض للناس وبيان وجه الحق فيها، وأتبعهما بعد ذلك بسلسلة من الكتب والرسائل ترى أسماءها في مكانها. الهجرة الأولى. وانقسم أهل حرملة بالنسبة للدعوة إلى قسمين: قسم يؤيدها ويواليها ويعتقد أنها حق وصدق، وآخر ينكرها ويقاومها وهو الأكثر والأقوى. وكان لأحد رؤساء البلد عبيد زاد تعديهم على الناس وكثرت جرائمهم، فزجرهم الشيخ وحذرهم ونهاهم، فكبر ذلك عليهم فهموا باغتياله وأتمروا به، وانتظروا حتى جن الظلام، فجاءوا سرا يحاولون تسلق جدار منزله وكان ينام فيه لاغتياله، فشعر بهم بعض الجيران وصاحوا بهم فولوا منهزمين، وأنقذه الله من أيديهم. وأدرك بعد هذا الحادث وهو مؤلم أن من الخير له أن يهاجر إلى العيينة، وهي دار نشأته الأولى وموطن أصدقائه وإخوانه، ولا تبعد كثيرا عن حرملة، وكلاهما في منطقة واحدة. ورحبت به العيينة أصدق ترحيب، وأنزلته على الرحب والسعة، وبادر شيخها عثمان بن معمر فدخل في الدعوة ومشى تحت لوائها ونفذ كل ما طلبه الشيخ وأراده، فهدم ما كان هنالك من قبب ومشاهد كان العامة يقصدونها للزيارة والتبرك. واطمأن الشيخ إلى مقامه في دار هجرته الجديدة، وارتاح إلى ما بلغه وناله، وعكف على إلقاء الدروس وتعليم الطلاب، وأرسل الكتب والرسائل إلى علماء الديرة وشيوخ الدين يدعوهم إلى الدخول في الدعوة والرجوع إلى التوحيد، وهي مثبتة في مكانها من هذا الكتاب. وأراد الشيخ الخروج إلى الجبيلة لهدم قبة مبنية على قبر زيد بن الخطاب كان العامة يعظمونها، مع هدم ما هنالك من القبب والمشاهد وقطع الأشجار، ولم يتردد ابن معمر في الموافقة على الهدم حينما فاتحه، فقال له: ولكني أخشى أن يقاومنا أهل الجبيلة ويفتكوا بنا، ولذلك أطلب إليك أن تكون معنا. فوافق بلا تردد، وأعد 600 من رجاله، خرج على رأسهم في الوقت المعين المحدد. هامش الجبيلة مدينة صغيرة في وادي حنيفة، تقع في منتصف الطريق تقريبا بين الدرعية والعيينة، دارت فيها معركة كبرى في حرب الردة سنة 12 للهجرة بين المسلمين والمرتدين من أهل اليمامة، استشهد فيها عدد من الصحابة من جملتهم زيد هذا شقيق الخليفة عمر بن الخطاب، فدفنوهم في تلك البقعة، وبنوا في بعض الروايات قبة على قبر زيد ومشاهد على قبور الآخرين، فكان العامة يبالغون في تعظيمها ويكثرون من زيارتها. انتهى الهامش. وجمع أهل الجبيلة جموعهم استعدادا للمقاومة، وتوزعوا في المراكز الاستراتيجية، ورابطوا فيها بيد أنهم تراجعوا ولانوا حينما شاهدوا قوة ابن معمر، فسكنوا ولم يجرؤوا على المقاومة أو الاعتراض. وهدم الشيخ القبة بمعوله، وهدمت المشاهد الأخرى، واشترك في هذه الحملة مشاري وثنيان شقيقا محمد بن سعود صاحب الدرعية، وكان من الذين آمنوا بالدعوة ودخلوا فيها. فقطع الأول شجرة ديوة، وقطع الشيخ بيده أيضا شجرة الذيب مع بعض أصحابه، وكان العامة يعظمون الشجرتين. وضجت نجد لهذا الحادث، وكان له صداه الكبير ودويه العظيم، وتناقل الناس أخباره وأكثروا من الحديث عنه، ذلك أن بعض جهلة العامة كان يعتقد بأن من يقدم على هدم القبة لا بد أن يصاب بمكروه، وكانوا تبعا لذلك يتوقعون أن يصاب الشيخ بأذى. فلما انقضت مدة وهو يتمتع بأكمل صحة، أقبلوا عليه وعظموا شأنه، واعتقدوا أنه على حق وآمنوا بدعوته. ومضى الشيخ في تنفيذ خطته، فدمر كل ما كان في البلاد الخاضعة لابن معمر من مشاهد وأوثان وقباب، وقطع ما كان هنالك أيضا من أشجار، فكانت أول بلاد نجد تطبق مبادئ الدعوة، وأول من يؤمن بها ويدافع عنها. وجاءت إلى الشيخ امرأة اعترفت بجريمة الزنا وهي محصنة، فظن أن في عقلها خللا أو بها خبل، فاختبرها فوجدها صحيحة العقل والجسم، وقالت له أيضا إنها لم تكن مغصوبة، فأعرض عنها، فكررت الإقرار 4 مرات في أيام متوالية، فأمر برجمها عملا بالأحكام الشرعية، فخرج ابن معمر وجماعته فرجموها حتى ماتت، فأمر بدفنها، فكان أول حكم شرعي ينفذ في بلاد نجد منذ أحقاب متطاولة. وكان لتنفيذه بالطريقة التي نفذ بها صداه الكبير في البلاد كلها، فقرت به عيون أهل التوحيد والإيمان، وأيقنوا بقرب نصر الله، ووجفت له قلوب أهل البدع والشرك وخافوا نتائجه. وكان رؤساء المدن الكبرى في نجد ورؤساء القبائل في مقدمة الناقمين المستنكرين، فقد سرى في عقيدتهم أن انتصار الدعوة وفوزها معناه خروج الأمر من أيديهم، وكانت أي الدعوة أكثر ما تعول على العامة وعلى الطبقة العاملة وطبقة الأوساط، فقد كان هؤلاء جندها وأنصارها. وانضم إلى الناقمين المستنكرين من رؤساء المدن والقبائل فريق كبير من علماء الجمود وأنصار البدع، وكان لهم شأنهم في نجد، وكان يساورهم من الدعوة ما يساور الأمراء والشيوخ. وهكذا وحد كره الدعوة والخوف من فوزها بين هؤلاء وهؤلاء، فانطلقوا يعملون على صعيد واحد لمقاومتها. وصار سليمان بن عرير شيخ بني خالد من أقوى قبائل نجد في الطليعة، فقد جاءه بعض علماء الجمود ينادون ويلا وثبورا، ويلطمون الخدود، ويعيدون ويبدون بأن انتصار الدعوة معناه القضاء على نفوذهم وخروج عشيرته عليه، وأن من مصلحته ومصلحة نجد كلها أن يبادر إلى مقاومتها والقضاء عليها قبل أن تقضي عليه وتخرجه من دياره. فانخدع بأقوالهم وبادر، فكتب إلى عثمان ابن معمر، وكانت بينهما صلات ود وثيقة، ويجري له جراية مالية يأمره بقتل الشيخ فورا أو إجلائه عن بلده. فأرسل هذا فدعا الشيخ وأخبره خبر الكتاب، وقال له إنه ليس له طاقة بحرب ابن عرير ولا مقاومته ولا إغضابه. فقال الشيخ إن هذا الذي قمت به ودعوت إليه، وهو كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته فإن الله يظهرك على أعدائك، فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك، فإني أرجو أن ترى من الظهور والغلبة والتمكين ما تملك به بلادها وما وراءها وما دونها. فاستحى عثمان وأعرض عنه. وعاد عثمان فدعا الشيخ ثانية وقال له إن سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على إغضابه ومخالفته، وليس من الشيم أن نقتلك في بلادنا، فشأنك ونفسك، وعليك أن تخلي بلادنا. ثم سأله إلى أين يريد أن يمضي، فقال إلى الدرعية، فأمر أحد فرسانه أن يركب جواده ويرافقه. وكان الشيخ يمشي وليس بيده سوى المروحة والفارس على جواده، وذلك في إبان اشتداد الحر، وكان إبان الطريق لا يلتفت إلى ما ورائه، ويلهج بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ذلك في سنة 1158 في رواية ابن بشر، وسنة 1157 إلى 1158 في رواية ابن غنام. عنوان اتفاق الدرعية. أطل الشيخ على الدرعية ووصل إلى أعلاها وقت العصر، ولا تبعد عن العيينة أكثر من 30 كيلومترا، وبينما مدينة الجبيلة وهذه المدن الثلاث متجاورة في وادي حنيفة أحد أودية نجد الكبرى، وبين سكانها صلات ود وثيقة. وما كان أمر الدعوة وأمر الشيخ مجهولا في الدرعية، فقد كانت تعرفه معرفة جيدة وتعرف أخباره، وكان فيها الكثير من الأنصار والأتباع كانوا يترددون عليه في العيينة ويحضرون دروسه ويأخذون عنه. عرفنا منهم ثنيان ومشاري من إخوة الأمير محمد بن سعود، وعرفنا منهم أحمد بن سويلم، فقد اشترك هؤلاء الثلاثة في الحملة التي قادها الشيخ بنفسه حينما خرج فهدم قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة. وقد يكون هناك غيرهم كثيرون لم يدونوا أسماءهم. وكانت هناك أيضا مراسلات بينه وبين الفتى عبد العزيز أكبر أنجال الأمير محمد بن سعود، فقد طلب إليه وهو في العيينة أن يضع له تفسيرا لسورة الفاتحة، فأعده وأرسله إليه. ويقول ابن بشر إنه نزل في ضيافة أحمد ابن سويلم العريني، فرحب به هذا حين وصوله، ولكن دلائل الاضطراب كانت تقرأ في وجهه، فسكن روعة وقال له لا تجزع، سيجعل الله في ذلك مخرجا، فنحن لا نبغي سوى الأمن والأمان وحماية الدعوة. وظهر العريني مشاري وثنيان شقيقي الأمير، وذكر له ما نبأ وصول الشيخ، وقال إنه في منزله وأنه يبغي الحماية والأمن والأمان له وللدعوة. فذهب إلى منزل شقيقهما الكبير وتحدث إلى زوجته موضي بنت وطبان، وكانت مشهورة بوفرة الذكاء والنباهة وسعة المدارك، عن وصول الشيخ وعن دعوته، وقال إنه يطلب الحماية والرعاية كما تكلم عن الدعوة نفسها، وقال إنهما لا يريان بأسا من الترحيب به والاستجابة له. وحملت موضي إلى زوجها ما سمعته من أخويه، وختمت بدعوته إلى مناصرته وتأييده، لأنه يدعو إلى الحق والإسلام الصحيح المجرد من الحشوي، ففتح الله صدره للإيمان فلم يتردد في إعلان موافقته. ومما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع البسيط الذي ضم أقطاب البيت السعودي أن يبدأ الأمير الشيخ بالزيارة في محل نزوله إكبارا لشأنه وتعظيما لقدره، فيكون ذلك بمثابة إعلان عن تأييده. وذهب بالفعل إلى دار العريني ومعه شقيقاه، وبادر الشيخ حين دخوله بالسلام وقال له أبشر بالخير والعز والمنعة، فرد عليه قائلا وأنت أبشر بالعز والتمكين والغلبة على جميع بلاد نجد، إنها كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل لها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، إنها كلمة التوحيد، وإنها أول ما دعا إليه الرسل. وتناول الشيخ بعد ذلك الحديث فأفاض في الكلام عن سيرة الرسول الأعظم وما دعا إليه وما قام به أصحابه من بعده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وقال إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأفاض في الكلام عن البدع المتفشية في نجد وما عليه أهلها من الشقاق والنزاع والبعد عن محجة الشريعة. وختم الأمير محمد الاجتماع فقال أيها الشيخ، إن هذا دين الله ودين رسوله لا شك فيه، فأبشر بالنصرة لما أمرت به وبالجهاد لمن يخالفك، على أن لي عليك شرطين لا بد من الوفاء بهما إذا نحن قمنا بنصرتك والجهاد في سبيل الله تعالى. وهما: أولا أن تظل لدينا إذا فتح الله لنا البلاد ولا تستبدل بنا غيرنا، وثانيا إن لي على أهل الدرعية خراجا أتناوله منهم وقت جني الثمار فلا تمنعني عن أخذه. فقال له: أما عن الأولى فامدد يدك. فمدها فقبضها وقال له: الدم بالدم والهدم بالهدم. وأما عن الثاني فقال: لعل الله يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير من الخراج. وهكذا تم الاتفاق بينهما على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة التوحيد ونشر راياته، وهو اتفاق شرعي وقد أنتج أفضل النتائج كما سنرى. وقام الشيخ على الأثر فدخل البلد واستقر فيها وشرع في إلقاء الدروس والوعظ والتعليم والإرشاد. وقد عدد ابن غنام في تاريخه الصفحة 81 أسماء الذين عاونوه وناصروه، وقال إن من أشهرهم ثنيان بن سعود ومشار بن سعود وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم ومحمد الخريمي وعبد الله بن دغيثر وسليمان الوشيقري وحمد ابن حسين وأخوه محمد وغيرهم. ولما وصلت إلى العيينة أخبار اتفاقه مع محمد بن سعود مقرونة بأخبار الحفاوة الكبرى التي لقيها في الدرعية، توافد إليه فريق من رؤساء قبيلة ابن معمر من أبناء عم عثمان وكانوا على خلاف معه، كما توافد عليه الكثيرون من أبناء المدن المجاورة الذين دخلوا في الدعوة وأشربوا حبها وآمنوا بها، فنزلوا على الرحب والسعة بجوار الشيخ الذي آخى بينهم وبين إخوانهم من أهل الدرعية مقتفيا أثره صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ابن معمر يندم ويعتذر. وندم عثمان بن معمر على ما فرط، وأدرك أنه خسر خسارة كبيرة بتخليه عن نصرة الشيخ وحمله إياه على الخروج، فجاء على رأس نفر من قومه إليه في الدرعية تائبا ومظهرا الندم، وطلب منه الرجوع معه فاعتذر وقال: ما إلى هذا سبيل، فقد خرج الأمر من يدي وانتقل إلى يد محمد بن سعود ولا بد من استشارته، فإذا وافق خرجت معك وإلا بقيت هنا طبقا لاتفاقي معه. وكان جواب هذا لابن معمر حينما جاءه طالبا السماح للشيخ بالخروج: لا سبيل إلى هذا، فقد وفد إلينا ونحن أنزلناه في جوارنا وتعهدنا بحمايته. ومضت الدعوة بعد هذا الاتفاق في سبيلها وصارت في الطريق المرسوم لها، فحققت الغاية التي دعت إليها وأدركت سؤلها، وأنتجت لنجد ولأهلها خاصة وللعرب وللمسلمين عامة أفضل النتائج، وما التوفيق إلا من عند الله. عنوان: تأسيس الدولة السعودية. يشترط علماء حقوق الدول في تكوين كل دولة أن تقوم على الأسس الآتية: 1- أن تكون ذات أرض خاص بها معروف الحدود. 2- أن تكون ذات شعب يعيش في داخل حدودها ويخضع لها ويلتف حول رايتها. 3- أن يكون لها هدف معين تسعى لإدراكه وغاية محدودة تعمل لتحقيقها. ولقد حقق اتفاق الدرعية بين محمد بن سعود صاحب إمارة الدرعية المستقلة ذات الحدود المرسومة المعروفة وذات السكان والمواطنين الخاضعين لها والذين يعيشون في داخل دائرتها، وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب دعوة الإصلاح الديني التي ترمي إلى إنهاض المسلمين وإعادتهم إلى الإسلام الصحيح، حقق الشروط الثلاثة كاملة غير منقوصة، فانبثقت عنه الدولة السعودية انبثاقا طبيعيا، فكان مولدها مصدر خير وبركة لا لنجد وحدها ولا للعرب وحدهم، بل للمسلمين عامة والشرق كله بوجه أعم وأوسع. فأما نجد وأبناؤها فقد وجدوا دولة جديدة شعارها إعلاء كلمة التوحيد ومحاربة البدع والسير وفق الأحكام التي جاء بها الإسلام. وأي غاية أسمى من هذه الغايات، وأي شرف يعادلها ويصل إلى مرتبتها. ولقد سارت هذه الدولة على هذه الخطة منذ نشأتها الأولى، ولا تزال تسير عليها حتى هذا اليوم وهذه الساعة، مع أنه مضى على تأسيسها 226 سنة لم تحد عنها ولم تتبدل ولم تتغير، رغم كل ما طرأ على العالم خلال هذه المدة الطويلة من تبدلات وتغيرات، لا تتهاون في إقامة حكم من أحكام الدين، ولا تتسامح في أي مخالفة تحدث، وحسبها شرفا وفخارة أنها أعلت مقام الجزيرة في العالمين، وأنالتها مكانة مرموقة، وجعلت لها كلمة مسموعة، ومنحت شعبها أفضل حكم أسعده وضمن له حياة حرة هنيئة يغبطها عليها سكان الشرق العربي كافة. وكانت هذه الحكومة في الوقت نفسه مصدر خير وبركة للعالم العربي، وحسبها فخارا أنها أول دولة عربية يؤسسها ويرفع قواعدها العرب في قلب بلاد العرب. فقد تسلط الأغيار على البلاد العربية بعد انهيار الخلافة العباسية 656 للهجرة، ثم جاء الترك في 923 فحكموا هذه البلاد وساموها الذل والعسف، وبعدوا بها عن جوهر الدين وروحه، وشجعوا على نشر البدع، يريدون أن يبقى الشعب رازحا تحت نير العبودية، كما سلطوا عليها حكاما من أسوأ الحكام. فجاء إنشاء الدولة الجديدة في نفس البقاع التي أشرق منها النور المحمدي فتحا مبينا للعرب، بعثهم بعثا جديدا وأعاد إليهم الروح، وأحيا فيهم عاطفة العزة والكرامة والإباء. وسرى تأثير هذه النهضة المباركة إلى العالم الإسلامي المترام الأطراف، فأنعش شعوبه وأممه، ففتح الباب أمام فريق من أبنائه في مختلف البقاع والأصقاع، فآمنوا بها ورافقوها في تطورها وكتبوا عنها. ولئن كان تأثيرها محدودا في أول الأمر بالنسبة إليهم، إلا أنه اتسع على الزمن وآتى أكله مضاعفا. تطور نظام الحكم في الدولة الجديدة. يقول ابن غنام في تاريخ المعدل الصفحة 84: إن الحل والعقد والأخذ والعطاء والتقديم والتأخير ظل بيد الشيخ، فلا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد بن سعود وولده عبد العزيز إلا من قوله ورأيه. الشيخ يعتزل الحكم والسياسة. ويقول أيضا: إن الشيخ اعتزل الحكم بعد فتح الرياض 188 باعتبار أن الدعوة استقرت وتأمنت السبل وانقاد كل صعب، وجعل الحكم كله بيد الإمام عبد العزيز، وفوض إليه أمور المسلمين وأمور بيت المال، ولزم العبادة وتعليم العلم، فأثبت بذلك ترفعه، وأقام الدليل على أنه كان مخلصا في دعوته لا يريد سوى وجه الله وإنقاذ أمته وتحريرها من ربقة الجهل والشرك. فلما حصل كل ذلك اعتزل وانصرف للعبادة حتى آخر نسمة من حياته. انتهى الشريط الأول من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.